إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده أن شرع لهم فرائض، ثم شرع لهم نوافل تكون سداً لما يحصل للفرائض من نقص، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن حصل نقص أي للفريضة، قال الله تبارك وتعالى لملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإن وجدت له نوافل كانت سبباً لسد ذلكم النقص، وهكذا في سائر أعماله كما في الحديث. فهذا الحديث فيه فضيلة للنوافل، وأن الإنسان لا يقصر فيها، فإنها تسد ما حصل منه من نقص في الفريضة. وهكذا أيضاً النوافل مع الفرائض سبب لمحبة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
إلى قوله:
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي، وفي رواية: استعاذني لأعيذنه. فأحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بأداء فرائضه، وهكذا أيضا أن تستكثر من نوافل العبادات على الوجه الشرعي، فهذا من أسباب محبة الله لك أيها العبد. فإذا أحبك الله سددك، سدد سمعك وبصرك ويدك ورجلك وظاهرك وباطنك، وزيادة على ذلك أنك إذا سألت الله أعطاك، وإذا استعذت بالله أعاذك مما استعذت ومما تخاف وتحذر. وهكذا أيضا النوافل من أسباب رفعتك، فمن أدلة فضل كثرة السجود ما جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة قال: أتيت ثوبان فقلت: دلني على عمل يدخلني الله به الجنة، قال فسكت، قال ثم سألته فسكت، ثم سألته فسكت، ثم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سألتني، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال: فلقيت أبا الدرداء فسألته بنحو ما سألت ثوبان، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أخبرني ثوبان أو كما قال. فأنت لن تسجد لله سجدة سواء كانت فرضا أو نفلا إلا رفعك الله بها درجة. وحث النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث على الإكثار من السجود، الإكثار من السجود. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن قيس أو من طريق عبد الله بن قيس قال: أتيت بيت المقدس فرأيت رجلا يكثر من السجود، قال: حتى وقع من ذلك في نفسي، فلما انصرف ذلكم الرجل قال له: يا فلان، أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أك لا أدري فإن الله يدري. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى، فقال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. قال: ذلكم التابعي. فتقاصرت إلي نفسي، فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثرة السجود سبب لرفع الدرجات وحط الخطيئات وكتابة الحسنات، فاستكثر من السجود عبد الله. ومما يدل على فضل السجود ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: قبر من هذا؟ قالوا: هذا قبر فلان بن فلان. قال: لركعتان إلى صاحب هذا القبر مما تحقرون أحب إليه من بقية دنياكم، مما يدل على أن الركعتين خير من الدنيا وما عليها. ومن أدلة ذلك ما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ركعتا الفجر أي النافلة قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن أدلة أن الصلاة مكفرات للذنوب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان وهكذا ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب، فاستكثر عبد الله من النوافل. وأفضل النوافل المطلقة قيام الليل كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، قيام الليل. وما أكثر المفرطين في قيام الليل، وهي أفضل الصلاة المطلقة بعد الفريضة. والأفضل أن تؤخر الصلاة إلى الثلث الأخير من الليل، لأن الصلاة في ذلك الوقت أفضل، ولأن الصلاة في ذلك الوقت تشهدها وتحضرها الملائكة كما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يوتر آخر الليل فليوتر أوله، من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل. مشهودة محضورة أي تشهدها وتحضرها ملائكة الله تبارك وتعالى. وإيقاعها في ذلك الوقت أفضل. ولأن الإنسان في الثلث الأخير من الليل يتعرض لنزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل وذلك كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من طالب حاجة فأقضيه حاجته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر. فالإنسان يتعرض لهذا العرض الإلهي الرباني فيقوم ويصلي ما كتب له، ويختم صلاته بالوتر، ويكثر من الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا صلاة النافلة من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، وهي مطلب كل مسلم أن يكون من أهلها. من أدلة ذلكم حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينة، فانجفل إليه من انجفل، أي أتاه من أتاه، وانقلب إليه من انقلب. قال: وكنت ممن انجفل، فرأيت وجهه فعلمت أنه وجه ليس بالكاذب، وإن أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة. وهكذا جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، أي بالماء الذي يتوضأ فيه، وأتيته بحاجته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة. قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على ذلك بكثرة السجود، فأعني على ذلك بكثرة السجود، فاكثر من السجود عبد الله حتى تكون من أهل جنة الله تبارك وتعالى. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم سجدة، أي في القرآن مر على سجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فإذا سجدت سجود التلاوة أحزنت الشيطان وأبكيته، وهذا يكون من أسباب دخولك الجنة. وهذا الحديث يشمل سجود التلاوة وغير سجود التلاوة. فاستكثر من السجود، فاستكثر من الصلاة في ليلك وفي نهارك على الوجه المشروع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا سائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن أدلة أن الصلاة وكثرة السجود من أسباب دخول الجنة، إضافة إلى ما تقدم، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح بعد صلاة الفجر: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. دف نعليك أي حركة عليك، في بعضها خشخشة عليك في الجنة. قال يا رسول الله ما عملت عملا إلا أني إذا توضأت في أي ساعة من ليل أو نهار صليت بعد ذلك الوضوء ما كتب لي، صليت بعد ذلك الوضوء ما كتب لي، أي أن هذا من أرجى ما عمل، أنه إذا توضأ وضوءا في أي وقت في ليل أو في نهار يصلي ما كتب له، وأن هذا من أسباب دخوله الجنة وبشر بها وهو حي، مما يدل على أن الصلاة بعد الوضوء ولو كان في وقت كراهة فهذا من ذوات الأسباب، فهذه الصلاة من ذوات الأسباب وأنها من أسباب دخول الجنة. فأنت عبد الله لا تحرم نفسك هذه الفضيلة، متى ما توضأت وضوءا صلي ما كتب لك ركعتين فأكثر، فهذا عمل عظيم يرجى بسببه لصاحبه دخول الجنة مع الصدق والإخلاص والمتابعة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في كل يوم تطوعا دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وبعض أصحاب السنن منهم الترمذي وزاد بيان هذه الركعات، فقال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، أي قبل صلاة الفجر. هذه تسمى بالرواتب المؤكدة، بالرواتب المؤكدة، فحافظ عليها عبد الله، حافظ عليها، فإذا حافظت عليها بنى الله لك بيتا في الجنة. وبناء الجنة ليس من التراب وليس من الأحجار ولا من الطين ولا الإسمنت، وإنما لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وهذا البيت في الجنة عظيم، الله أعلم بسعته وبطوله، فكلما أحسنت في صلاتك كان البيت أحسن، وما أعده الله لك في الجنة أفضل، فحافظ على هذه النوافل. وجاء في خارج الصحيح عن أم حبيبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. فحافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 ركعات قبل صلاة بعد صلاة الظهر، هذا من أسباب تحريمك عن النار، فهذه فضائل عظيمة. وأيضا من فضل الصلاة أول النهار أي النافلة أنك تصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها ركعتين، كما جاء عن ابن عمر وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس أي ترتفع فقام فصلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. والأولى أن تزيد ركعتين مع الركعتين في ذلك الوقت، لحديث نعيم بن همار عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم تقرب لأربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، فهي حرز لك من شر كل ذي شر، يكفيك الله شرا عظيما بسبب أنك تصلي 4 في أول النهار. والمراد بذلك الصلاة بعد طلوع الشمس، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن سائر المسلمين وبلدانهم شر كل ذي شر، إنه سميع مجيب: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. اللهم اشتد وطأتك على اليهود وأعوانهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.